إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آبائي وإخواني الكرام وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجنبنا جميعا ما يؤلم ويأبى ونسأل الله العظيم الرحيم الكريم أن يجعل هذه الليلة ليلة خير وبركة علينا أن نعيش. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا وإياكم بالإخلاص وبالفتوى وبالتوكل عليه والثقة به. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من فتنة القول والعمل وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. آبائي وإخواني يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. قال العلامة الشعبي رحمه الله في تفسيره كلام معناه أن هذا عقد عقده الله عز وجل بين عباده بين المؤمنين عربا وعجما على اختلاف بلدانهم وأدوانهم وألسنتهم أن يكونوا إخوة في دين الله عز وجل. إنها أخوة الإيمان ليست أخوة بمقتضى الإنسانية كما يقولون ولا أخوة الدافع إليها العرق أو المناطقية أو المصالح أو اللغة أو البقعة أو القبر أو المبدأ أو المصلحة والمنفعة أو الفكرة. إنما هو رابط الإيمان الذي لا يعرف الحدود ولا يعرف الألوان ولا يعرف اختلاف اللغات ولا يعرف تباين البلدان. إنما المؤمنون إخوة عربا كانوا أو عجما على اختلاف الديار والألوان والألسن عقبة عقده الله عز وجل لا ينفصل أبدا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره الله من فوق سبع سماوات أن يهاجر من مكة أحب البقاء إلى الله وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تركها وعينه تدمع وهو يقول والله إنك لمن أحب البقاء إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أمره الله أن يهاجر بدينه وبالمؤمنين من إخوانه وأتباعه إلى المدينة بعد أن آذاه أهلها من قرابته وبني عمه ممن لم يقبل الخير والنور والهدى الذي بعثه الله عز وجل به. فساقه الله عز وجل إلى قلوب محبة وإلى أبدان مناصرة وإلى أناس فتحوا قلوبهم قبل أن يفتحوا بلادهم، بذلوا أرواحهم قبل أن يبذلوا أموالهم من أجل الله عز وجل. هاجر إلى المدينة وكان من أوائل ما فعل أن بنى المسجد الذي يجمع المؤمنين في الجمع والجماعات، فتزداد محبتهم وأخوتهم، يصلون الصلوات الخمس ويسمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن توجيهاته ويلتقون ويجتمعون في ذلك الموضع وفي ذلك المكان. كان من أوائل العمل أن بنى ذلك المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح الله عز وجل به بين الأوس والخزرج، فاجتمعت كلمة المسلمين واجتمعت قلوبهم واجتمعت أبدانهم وجمع المسجد وجمعت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين القادمين من مكة من غير مدينتهم وغير بلدتهم وجمعت الأنصار الذين آووا ونصروا وجمعت بين بلال الحبشي وبين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين من هاجر إلى الله ورسوله، اجتمعوا جميعا وحصل من صدق أخوتهم ومودتهم ومحبتهم ما يسطر لأحرف من ذهب وما احتفظ به التاريخ ليكون برهانا صادقا على قوة إيمانهم وعلى صدق اتباعهم وعلى عظيم رغبتهم فيما عند الله عز وجل. فقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه تلك القصة العظيمة التي هي مضرب مثل والذي فيها من الأسوة والقدوة ما يحمل المؤمنين على أن يتناسب جميع النعرات الجاهلية التي يريد من ورائها أعداء الإسلام أن يفرقوا صف المؤمنين وأن يشتتوا شملهم وأن يبدلوهم مكان قوتهم ومحبتهم بالعدالة والبغضاء وأن يضعفوهم ليكونوا لقمة سائغة لشياطين الجن والإنس. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجرين وبين أحد الأنصار ذلاً غنى واليسار وصدق الإيمان، قال له الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف: أنا ذو مال فتعال أشاطرك ماشي، والمرأتان اختر أيهما شئت فأطلقها لتتزوجها. إنه صدق الإيمان، مناصفة ومشاطرة بالمال، وقليل من الناس الذي يبذل من أجل الله عز وجل لأنه يعلم أن ما بذله هو الذي يبقى وأن ما ظن به هو الذي يبنى وهو الذي يتنعم به غيره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لديهم خصاصة ومن يوم شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المال الذي باع بعض الناس دينه لأجله وعقيدته لأجله وربما عرضه لأجله الذي ترك الواجبات لأجله وفعل المحرمات لأجله وتلون لأجله عياذا بالله الذي وجهه قبل الشرق والغرب من أجله ولو على حساب الآخرة ولو على حساب الجنة ولو على حساب الآية والحديث ولو على حساب الإسلام عياذا بالله ولو راح ضحية ذلك أنفس بريئة وهدكت الأعراض وعصر من الشر ما عصر. يقول الأنصاري أنا ذو مال تعال أشاطرك مالي طيب. والامرأتان اختر أيهما شئت. ما قال ستظلك كبيرة السن أو ذات الأولاد أو التي لا تطيقها أو التي ليست على قلب حسب معي ولا على عناية وإعانة أو الأكبر سنا وإنما جعل الخيار لأخيه المهاجر رغبة فيما عند الله عز وجل وبرهنة على صدق الاتباع والرغبة فيما عند الله عز وجل. فقال ذلك المهاجر وهو أحد المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك دلوني على السوق دلوني على السوق. إن نعمة الأخوة نعمة عظيمة تحتاج إلى تعاهد وإلى رعاية وإلى عناية وإلى محافظة وإلى تنمية وإلى إزالة العوائق والمنغصات والمكبرات وإلى تحرز من كيد شياطين الجن والإنس عياذا بالله. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كرر ذكر النعمة واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بين القلوب بعد العداوة وأصبحوا بعد العداوة إخوانا متحابين متوادين متلامسين. ومن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين المتآخين والأتباع الصادقين فقال سبحانه وبحمده هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله عز وجل هو الذي ألف بين قلوبهم. إن الدنيا تفرق القلوب ولا تجمعها. إن المصالح والمطامع والمنافع والمعارف الدنيوية تزرع العداوة والبغضاء. وإنما يجمع القلوب تقوى الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هي الأخوة لله وفي الله وبالله في حدود شريعة الله عز وجل. أخوة قائمة على منهج سلف الأمة. أخوة تزيدها المحبة ولا يضعفها الجفاء. أخوة يرجو أصحابها ما عند الله عز وجل. قوة في الله عز وجل، ليست من أجل دنيا ولا من أجل حزبية بغيضة ولا من أجل دنيا فانية ولا من أجل أغراض ومآل شخصية ولا من أجل عرض من الأعراض، وإنما في حدود شريعة الله وهي بالله عز وجل، فكلاهما مستعد لله وهي لله عز وجل، فأصحابها مخلصون لله رب العالمين. إن الله عز وجل حثنا ورغبنا وحفظنا في أن نتآخى في ذات الله عز وجل وفي أن نصلح ذات بيننا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الله عز وجل جعل المؤمنين المتقين الصادقين كنفس واحدة، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم ولم يقل بإخوانهم، وإنما قال بأنفسهم، لأن المؤمنين كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أو قال كالبنان، يشد بعضه بعضا. ما قال اليمني لليمني ولا الشامي للشامي ولا المدني للمدني ولا قال العربي أو العجمي، وإنما قال المؤمن للمؤمن. وقوة إيمانية لا تعرف حدودا ولا أسلاك شائكة ولا جوازات ولا تأشيرات دخول وخروج، وإنما هي قوة إيمانية بمستوى الإيمان والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل المؤمنين في توادهم المودة المحبة الأخوة وتعاطفهم وتراحمهم، يرحم كبيرهم صغيرهم وعالمهم جاهلهم، يرحم بعضهم بعضا. التراحم، التعاطف، التواد، التلاحم، التناصر في الحق وفي حدود الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم. ولم يحدد ببلد ولا بلون ولا بقبيلة ولا بلغة، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يحذره، بحسب امرئ من الشر أن يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمات، وكيف استطاع شياطين الجن والإنس في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وفي الشوارع أن يحاولوا طمس هذه المعاني وأن يصرفوا هذه النصوص عن أذهان الناس وعن واقع الناس، فأصبح الناس يتنابزون بالألقاب ويعادي بعضهم بعضا، ولا يتوضع البعض أن يفسك دم أخيه المسلم وأن يهتك عرض أخيه المسلم وأن يأخذ مال أخيه المسلم وأن يفعل بأخيه المسلم الأفاعيل، عياذا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه الكلمات العظيمات لتكون منهج حياة لنا أجمعين، لنسير عليها، لنستقيم عليها، إذا ذكرنا بها تذكرنا، وإذا وعظنا بها ابتعظنا، ولأجل أن ننظر ما حصلنا منها ولأن نزل أنفسنا بها. المسلم أخو المسلم لا يسلمه إلى عدو، لا يسلمه إلى من يظلمه، إلى من يهتك عرضه، إلى من يأخذ ماله، إلى من يفسك دمه، إلى من ينتقص حقه. لا يسلمه ولا يظلمه بنفسه ولا يخذله في موطن يحب أن ينصره، يحب أن يقف بجواره، يحب أن يقول كلمة تدفع عنه شرا وتجلب له خيرا ويبين حقه ويبين مظلمته. قال لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. ثم قال بحبس امرئ من الشر أن يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الشر أن تحتقر أخاك المسلم، إما بنسبه وإما بحسده وإما ببلده وإما بشكله وإما بمنطقه وكلامه أو غير ذلك من أسباب الازدراء والاحتقار وأسباب النعرات الجاهلية والدعوات الطائفية والمناطقية وغيرها. بحق امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الصحيحين وهو يخطب 20,100,000: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جعل حرمة دم أخيك المسلم وحرمة مال أخيك المسلم وحرمة عرض أخيك المسلم كحرمة البيت البلد الحرام والشهر الحرام وذلك اليوم الحرام. حرمات عظيمة من أجل أن نقف، أن نتورع، أن نتق الله عز وجل، أن يحجزنا ديننا أن نقع في المظالم وفي المحرمات. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: الربا 70 بابا، أيسرها مثل أن يهدي الرجل أمه، ألا وإن أرض الربا استقالة رجل في عرض أخيه المسلم. تستطيع في عرض أخيك المسلم تتقوى عليه إما بجاهك وإما بمالك وإما بمنصبك وإما بأعوانك وأتباعك وإما بعلمك وإما بسلاطة لسانك أو غير ذلك. حرام عليه هو أخوه المسلم الذي يجب عليه أن تحب له من الخير مثل الذي تحبه لنفسك، وأن تبغض له من الشر مثل الذي تبغضه لنفسك. فقد جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا عباد الله، ألم يقل الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. على اختلاف النحل والعقائد والبلدان والألوان، هكذا أخبرنا الله وهو أصدق القائلين، ونرى مصداق ذلك في واقعنا وبأعيننا. كم تحالف في الماضي والحاضر أعداء الإسلام من يهود ونصارى وملاحدة على اختلاف فرقهم ونحالهم واتجاهاتهم على المسلمين، ووقفوا بوجوههم صفا واحدا ورموهم عن قوس واحدة وحاربوهم لألسنتهم وأيديهم وأموالهم وغزوهم إلى عشر دارهم. الغزو العسكري والاقتصادي والفكري والأخلاقي وغير ذلك، واتحدوا بلدانا وشعوبا وينادون بذلك ويتكاتفون. كلما أراد انهيار دولة أن ينهدم وأن يسقط تداعوا لعونها ومساعدتها ليظهروا صفا واحدا، وفي نفس الوقت فرقوا كلمتنا وأوغلوا صدور بعضنا على بعض. فبعد أن أسقطوا الخلافة وسعوا سعيا حثيثا مستعينين لأهل السلع والأحوال من بني الجلدة وممن ينتسبون إلى القبلة من روابط ومتصوفة ومن جرى مجراهم الذين كانوا أعينا وأيدي وأرجل لليهود والنصارى في بلاد المسلمين، فرقوا المسلمين إلى دول وما اكتفوا بذلك، فرقوا كل بلد إلى شيع وإلى أحزاب تحت مسمى الحرية كالرأي والفكر والتعبير وحق التداول للسلطة والمال والمناصب. ثم جاءوا بعد ذلك بالأمور ذات الطين بلة كما يقال، ففرقوا المسلمين بعد أن فرقوهم إلى شيع وأحزاب، جاءوا بأفكارهم بالحرية بالمساواة بالديمقراطية بالتعددية بالانتخابات التي تزيد الفرصة المسلمين يوما بعد يوم. وما اكتفوا بذلك، لا بد أن يسعوا لذلك حثيثا، فملأوا الشوارع صراخا وصياحا، كل يهتف ضد الآخر، كل يريد القضاء على الآخر، ويتصارع من يتصارع على المال أو الجاه أو المنصب. والضحية هم المغرر بهم ممن لم يلتفتوا إلى عقيدتهم، إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأصبح الناس كريسة وألعوبة لأيدي أناس إن اتفقوا تلاعبوا بالناس، وإن اختلفوا تلاعبوا بالناس، وأصبحوا عذابا على الناس على أبدانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وأمنهم واستقرارهم، أصبحوا عذابا عليهم متفقين أو مختلفين. إن اتفقوا وإن اختلفوا فالضحية هو المتدين، هو صاحب الدخل المحدود، هو المواطن البسيط الذي يكون عرضة للشر قيادة لله. يا عباد الله، الله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يكون بعضكم وليا لبعض في حدود الدين والشرع ومنهج السلف، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأنه إن لم يكن بعضنا ولي لبعض سيكون بعضنا عدوا لبعض، سنخرب بلادنا ونسفك دماءنا ونهتك أعراضنا ونستبيح أموالنا عياذا بالله. ويتفرج أعداء الإسلام وتقر أعينهم بفرقتنا وعداوتنا عياذا بالله. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. لما رأى الشيطان إقبال الناس على الدين، على التوحيد، على الخير يجب أن يعود الشرك وأن تعود الأوثان لتحفظ بين الناس، لكنه طمع بالتحريش، طمع بإشعال نيران العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصنا وحصنا على ما يقوم قوتنا، أمرنا بحسن الظن، أمرنا بعيادة المريض، باتباع الجنائز، برد السلام، بتشميت العاطف، بالتناصح، بالتواصي بالحق، بالتواصي بالصبر، بالسعي في إصلاح ذات البين، بالتعاون على البر والتقوى، وحثنا على أمور كثيرة مما يقوي محبتنا. بل قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تتحابون في ماذا؟ بسبب الدنيا، القرابة، في حدود حزب، في حدود فكرة، في حدود بلدة، في حدود مناطقية، في حدود دنيوية؟ لا، في حدود الأخوة الإيمانية. تتحاكم من أجل الله عز وجل. أنت مؤمن وأنا مؤمن، يجب أن نكون إخوة متحابين لله وفي الله وبالله. نرى أعداءنا يتحالفون ويتحابون ويتوادون ثم نتعادى ونتقاضى. هل أمرنا ديننا بهذا؟ هل أمرنا نبينا بهذا؟ هل تاريخ آبائنا وأجدادنا على هذا؟ لماذا نتنافى؟ لماذا نقرأ القرآن وفيه الحجج علينا الليل والنهار؟ لماذا نقرأ الأحاديث وفيها الحجج علينا الليل والنهار؟ لماذا نتكلم عن الأخوة في الله والمحبة من أجل الله ونقرأ النصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث ثم يكون واقعنا إذا خرجنا من المسجد على خلاف ذلك؟ نرفع شعارات ونتكلم بالكلمات، نتقاطع، نتجابر، نتعادى ونتهاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يعني بذلك ما قد يذهب إليه بعض الناس مما يدعو إليه كثير من الناس من الدعوات العريضة، حتى وصل بعضهم إلى الدعوة إلى الأخوة الدينية، أن نكون إخوة مع اليهود والنصارى، ويدعى بوسائل الإعلام الليل والنهار إلى نزع العداوة والبغضاء من القلوب. ما اكتفوا بالألسن ولا بالأيدي ولا بالإعلام ولا بالمناهج ولا بالجرائد ولا بالمجلات، حتى أرادوا أن يصلوا إلى القلوب وأن يغرسوا في القلوب ما أمر الله عز وجل بنزعه ومنعه من الدخول إليها. نؤاخي من يقول إن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله، ومن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن يقول إن عزيرا ابن الله، ومن أمرنا الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا أن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهؤلاء يدعوننا إلى أن نكون إخوة سواء بسواء معهم. ما يقول إن الذي يدعو إلى ذلك هم اليهود أو النصارى فحسب، بل ممن ينتسب إلى الدين وإلى الإسلام وممن يتكلم باسم الشريعة الإسلامية يدعو إلى هذا الأمر العظيم الذي أبطله الله ورسوله والذي فيه مظاهرة ومصادمة لأصل الأصول. فإن الولاء والبراء أصل من أصول الدين، الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول ديننا. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل يخبر أنه رضي عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن من عاد أصله وفرعه وحاشيته من أجل الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم هؤلاء الأصول أو أبناءهم وهم الفروع أو إخوانهم وهؤلاء الحواشي أو عشيرتهم القبيلة وأبناء العم. ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ما المناسبة؟ إن عاديت هؤلاء في الله غضبوا وعادوه وقاطعوه وربما ظلموه وغضبوا عليه لا عليه إن غضبوا سارت عنك الله أغضبتهم لله فرضي الله عنه. ما الذي يضيره؟ لو غضب من في الأرض كلهم ورضي عنك الله الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده ولا يفهم من الكلام المحبة والمودة مع من أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعاداته ومهاجرته ومصارمته من أهل البدع والضلال والأهواء في حدود شريعة الله عز وجل بعد نصح وبيان وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمجانبة هؤلاء وهو دين وطاعة وقربة. وكما سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أو تطهر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومع ذلك فأصل الولاء والبراء أصل دقيق ربما دخلت فيه الأهواء والانتصار للنفس وربما دخلت تصفية حسابات أو ربما زاد العبد على الشيء المقصود شرعا والعبد مطالب أن يحب ويبغض في حدود شريعة الله. والميزان منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين رضي من رضي وسخط من سخط. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقد كان الإمام الشافعي يقول رحمه الله إرضاء الناس غير مأمور ولا مأثور ولا مقدور. لسنا مأمورين أن نرضي الناس وأن نقول ما يطلبه المستمعون ولا ما يوافق الأهواء، وهذا غير مأثور عن السلف ولا مقدور عليه. فأرض الله عز وجل وعامل الناس بشريعة الله إن أردت النجاة. الله عز وجل حرم أمورا تكون سببا لفساد القلوب وللأداب وللبغضاء عياذا بالله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا عباد الله اعرضوا أنفسكم على هذه الآيات العظيمات من كلام الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم. هل أنت ممن يسخر من إخوان المؤمنين بسبب منظر أو كلام أو لهجة أو شكل أو ملبس أو بلد أو حسب أو نسب أو صنعة وما أشبه ذلك؟ تذكر عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء لجمالها أو مالها أو شرف أبيها أو أسرتها أو غير ذلك، ولتتذكر عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا من ألقاب أعداء الإسلام في الماضي والحاضر ولا يسعون حتى في المستقبل أن يجيبوا بين الناس نعرات وكلمات تحدث النصرة. كل يملي الآخر بكلمة وبلقب وبشعار وغير ذلك من أجل أن تجعل الحواجز بين المؤمنين، بين الإخوة في الدين، بين أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من يقول يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، لما كسع غلام أنصاري غلام مهاجري فقال هذا يا للمهاجرين وقال هذا يا للأنصار، كلمة المهاجرين والأنصار ألقاب محمودة في الكتاب والسنة، ألقاب شرعية، لقب المهاجرين لقب ممدوح في كتاب الله وسنة رسوله، ولقب الأنصار لقب ممدوح في الكتاب والسنة. هذا يدل على هجرة وهذا يدل على نصرة. هؤلاء لهم قوم في هجرتهم إلى الله ورسوله والتضحية بأموالهم وبلادهم وأهليهم وأولادهم، وهؤلاء ناصروا بالمال وبالنفس وفتحوا البلاد لإخوانهم. لكن لما استعملت هذه الألقاب الممدوحة شرعا فيما لا يحبه الله ويرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الحازمة الحكيمة العظيمة: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. سماها دعوى الجاهلية لأنها تدعو إلى الفرقة، تدعو إلى أن يتحيز هؤلاء إلى بلد وهؤلاء إلى بلد، هؤلاء إلى لقب وهؤلاء إلى لقب، دعوة تدعو إلى الفرقة والعداء والبغضاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام وقال تلك الكلمة ووعد في مهدها: الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية، يا بني فلان، يا آل فلان، يا أبناء بلد فلاني وما أشبه ذلك، قال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهدي أبيه ولا تكنوا، قولوا له حب على ذكر أبيه، تحذيرا وتنذيرا وزجرا وردعا، لأن هذا يؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه في العاجل والآجل والشرور والبدع والضلالات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: تبدأ أشبارا ثم ما تفتح أن تكون أميالا وفراسة. تبدأ كلمة عن طريق النزاح، هذا النزاح الآخر بكلمة ينبذك ببلده أو بلونه أو بلغته أو بمنطقته أو دولته أو مدينته، ثم ينميها الشيطان ويغذيها حتى تصبح شعار يوالى ويعاد عليه ويحب ويبغض من أجله. وإنما الحب والبغض من أجل الله وفي حدود شريعة الله. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، وقد رأى أصحابه في واد كما في حديث أبي ثعلبة الخشني لما نزلوا وتفرقوا تحت الأشجار مع وحدة المعتقد والوجهة والقصد والطريقة، قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، أراد أن لا يتفرقوا حتى بأبدانهم. وكان يشوش الصور في الصلاة ويقيمها كما تقام القداح، ولما أراد أن يكبر يوما رأى صدر أحد أصحابه بارزا في الصف، فقال: يا عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. أمرهم بتسوية الصف لئلا يؤدي الاختلاف في الظاهر إلى اختلاف في الباطن ولو بعد حين. أمرنا أن نتميز عن أهل الشرك وعن أهل الضلال بالأقوال والأعمال والهيئات وغير ذلك، لأن عندنا دين وعقيدة ومنهج حياة كفيل لحل كل مشكلاتنا ومشكلات العالم وإصلاح أوضاعنا وأوضاع العالم. وإن التردي الموجود في بلاد الإسلام ليس سببه الدين وليس سببه الآية والحديث، سببه إعراضنا عن ديننا وعدم تمسكنا به وعدم استقامتنا عليه وعدم انقيادنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله، إن الدعوة إلى التآخي والدعوة إلى جمع الكلمة أمر مطلوب، لكن لا بد أن يكون في الحق وفي حدود الحق وعلى منهج سلف الأمة رضوان الله عليه أجمعين، لأن كل اجتماع واتحاد واتفاق لا ينبني على ذلك ماله إلى عداوة وإلى بغضاء، يتكسر بعض الناس ببعض ويستثمر قرب بعض وينتفع ويحقق مكاسب دينية ودنيوية ويحقق مآلب شخصية وسياسية واقتصادية وغيرها. وإنما التآخي من أجل الله عز وجل. كم من الناس الذين يدعون اليوم إلى اجتماع كلمة المسلمين، الروافض ينادون ببغض أعداء الإسلام واجتماع كلمة المسلمين وأن يكونوا صفا واحدا، مع أنهم من أعدى أعداء الدين عياذا بالله، ومن ينطبق عليهم انطباقا تاما وصف النفاق الأكبر عياذا بالله. كيف يدعى إلى وحدة المسلمين أو كيف يدعو إلى وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم من يقول بأن القرآن الكريم محرف وناقص وبقي مصحف فاطمة، وأن الذي عندنا ثلث وفقدنا ثلثين؟ كيف يقبل من هذا؟ أي وحدة ينادي بها وأي اجتماع ينشده من يقول إن الصحابة الأبرار الأخيار الأطهار الذين زكاهم الله ورسوله وأقل ما يمكن قوله فيهم كما قال الإمام الشوكاني أن يقال إنهم عدوه، ثم يقول أولئك إنهم كفروا إلا نفرا يسيرا. وإن على رأس الكافرين والمرتدين وحاشاهم، لكن حسب ما يقول الرافض أبو بكر وعمر وعثمان، كيف يقبل قول من يأتي بلاد اجتماع المسلمين وهو يقول بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثانية عياذا بالله، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، كيف يقبل قول هذا وهو يقول بعصمة الأئمة الاثني عشر؟ ولذلك قال الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لأنهم يقولون بعصمة اثني عشر إماما وأنهم معصومون ويعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولهم تصرف بالكون عياذا بالله، كيف يقبل قول هؤلاء ويقولون إن الإمامة الإيمان بها شرط في صحة الإيمان، ومن لم يؤمن بإمامة الاثني عشر فهو كافر مشرك عياذا بالله نجس، ومن لم يكن على عقيدتهم من المتسننة كما يقولون، يعني أنا وأنت، ومن لم يكن على عقيدتهم ولو كان لا يصلي أو متهاون في الصلاة، المهم أنه لا يؤمن بمبادئهم وعقيدتهم فهو مشرك نجس كافر، ويجوز أن يستعان باليهود والنصراني عليه. لماذا؟ لماذا الرافضة كانوا سببا في إسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد؟ ولماذا أدخلوا اليهود والنصارى إلى بلاد المسلمين في الوقت الحاضر؟ قالوا لأن الاستعانة باليهود والنصارى على هؤلاء الكفار يعنون من لم يكن على عقيدتهم من باب الاستعانة بالكافر الأصلي على الكافر المرتد، والكافر الأصلي عندهم اليهود والنصراني، والمرتد من لم يكن على عقيدتهم، وهذا عندهم أشد من الكافر الأصلي. كيف تقبل دعاوى أولئك ونحن نسمع ونرى ونعاني منهم الأمرين في بلادنا؟ فأفراح الرافضة الحاجة الذين شعارهم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، ثم الذي يموت طلبة العلم بأيديه، والذي يحاصر طلبة العلم بأيديه، دماء تسفك، حصار، هدك أعراض، إخافة سبيل، تضييق، منع الماء والطعام والشراب والدواء وجميع المقومات، كيف يصدق هذا وهو يرفع تلك الشعارات ويقول تلك الكلمات؟ كيف يقبل هذا؟ كيف ينخدع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بمثل تلك الشعارات؟ وإن انخدع بها فلينظر إلى العمل ولينظر إلى الواقع. وقد ذكر ابن حبان في روضة العقلاء قصة لشخص كان يصيد الطيور، ثم كلما أمسك طيرا كسر جناحيه وأدخله في السلة، وأخذت الريح تسب الغبار على عينيه. قال فقال أحد الطيور مكسور الجناح لأخيه، الآخر انظر إلى دموع عينيه وإلى رحمته بنا. فقال له يا هذا لا تنظر إلى دموع عينيه، وانظر إلى ما تصنع يده، انظر إلى فعل يديه ولا تنظر إلى دموع عينيه، إنها دموع التماسيح، إنها الشعارات التي تنطلي على كثير من الناس، تكلمه ويقول لك إنما المؤمنون إخوة، ووضعها أوسع موضع لم يريده الله عز وجل ولا رسوله. يقول هؤلاء المسلمون أنتم تفعلون وتقولون وتكذبون عليهم. يا هذا اقرأ، اقرأ ما كتب في الماضي والحاضر. يا هذا أتحجب الشمس بيدك الضعيفة؟ أتنكر الصبح وأنت في رائعة النهار؟ لا يمكن هذا. ولذلك كفى أن ينخدع المسلمون وأن يبقوا في سبات عميق وأن لا يعرفوا صديقهم من عدوهم. يروج لهم ما يروج من الأفكار في الجرائد والصحف والمجلات من الناس. ما كل الذي لا يصلي من الناس من يصلي الصبح وقبل أن يأتي بالأذكار وقبل أن يقرأ وردا من القرآن أو يأتي بأذكار الصباح يخرج ويتبع الجرائد والمجلات. وماذا يقول أهل الكذب وأهل الدعايات من أجل أن يصدق هذا الذي بعض من في المسجد؟ كيف بمن لا يكون في المسجد وبمن جعل مصدر التلقي والاستدلال وسبب البغض والحب والقرب والبعد والمدح والذم هو ما يقوله شياطين الإنس، هو ما يقوله شياطين الإنس ودعاة الشر والفتن والعداوة والبغضاء. أيها المؤمنون عباد الله، إن ديننا دواء لكل الأدواء، وإنما نحن فيه سببه إعراضنا عن ديننا وبعدنا عن تعاليم ربنا سبحانه وتعالى وعدم استقامتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإصغارنا لأهل المطامع. من الناس من يغضب لبطنه، يغضب لفرجه، يغضب لمصلحة دنيوية، لكن لا يغضب من أجل الدين ولا من أجل العقيدة ولا من أجل حدود الله ولا من أجل الحرمات، عياذا بالله. يا عباد الله، اجعلوا حبكم وبغضكم ومدحكم وذمكم وقربكم وبعدكم من أجل الله، من أجل دين الله، وفي حدود شريعة الله سبحانه وتعالى تفوزوا وتفلحوا. اعرفوا أن الخير كل الخير في الاستقامة على أمر الله، في اتباع شريعة الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين لله وفي الله وبالله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا وفتنة وغلاء ووباء ومحنة، اللهم شتت شمله، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعله عبرة وآية، اللهم لا ترفع له راية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصف البلاد والعباد شره بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وجزى الله خيرا كثيرا من تسبب في هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.